فللعلماء من ورثوا الكتاب بهم بان الهدى نورا وطابا وفقه الدين منهم نرتجي ولا نستهزي فيهدون
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء متجدد من لقاءات برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك، والذي يأتيكم على شاشة قناة الرسالة الفضائية. باسمكم مشاهدينا الكرام واسم الزملاء أرحب بضيفي الكريم معالي الوالد العلامة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا، أحييكم وبادلكم التحية، أحييكم تحية مباركة طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كما أحيي إخواني القائمين ببث هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تعالى، وأحيي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وجنبناه، اللهم استعان.
أحسن الله إليكم شيخ، وأكرر الترحيب بكم ثانية، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة وعبر حساب البرنامج على تويتر، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ حفظكم الله. لعلنا في مستهل هذه الحلقة يكون الحديث عن موضوع مهم يا شيخ، يتعلق بحبيبنا صلى الله عليه وسلم، برسولنا، بنبينا. نريد أن نقف مع حقيقة محبته عليه الصلاة والسلام، كيف تكون محبته يا شيخ، ثم نعرج يا شيخ على هذا العتب الذي يعني نلحظه كثيرا من البعض، لماذا لا تقيم دولتنا المملكة العربية السعودية المولد كما تقيمه البلدان الإسلامية حفظكم الله.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله نفتتح هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول ما ليس لنا به علم ولا حق. أنت ولينا وأنت مولانا، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الواقع يا شيخ عبد العزيز جزاك الله خير، هذا موضوع جدير بالحديث وجدير كذلك بالتحدث عنه، ولا شك أن رسولنا صلى الله عليه وسلم أحب حبيب إلينا هو صلى الله عليه وسلم، محبته كما قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وماله ونفسه والناس أجمعين. هذه محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن تكون في قمة تصنيف المحبات. وفي نفس الأمر لا يعني محبته صلى الله عليه وسلم تنبع من شهادة أن محمد رسول الله. فأركان الإيمان، أركان الإسلام خمسة، أهمها وأعلاها وأفخرها هو شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله، وشهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا نعبد الله إلا بما شرعه الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التمسك بسنته، اعتباره القدوة والأسوة الحسنة، اعتباره الإمام الذي لا يترك من قوله شيء. محبته صلى الله عليه وسلم الأخذ بسنته القولية والفعلية والعملية، محبته صلى الله عليه وسلم اتباع ما أمر به صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. محبته صلى الله عليه وسلم في الأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. محبته صلى الله عليه وسلم ألا نحدث في أمره ما ليس منه، قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الطائفة المنصورة من 73 التي ذكرها صلى الله عليه وسلم هي من كانت على مثل ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فنحن لا شك أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من محبتنا لأنفسنا وأولادنا وأموالنا وأي حبيب لدينا، لا شك في ذلك. ولكن محبته صلى الله عليه وسلم ليست في هذه القشور التي نراها، وإنما محبته صلى الله عليه وسلم محبته في اتباع سنته، في الدعوة إليها، في نشرها، في التمسك بها، في الذب عنها والدفاع عنها. هذه محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم، نأتي على ما تفضلت به، بأن بعض إخواننا في البلدان الأخرى يعتبون على المملكة حكومة وشعبا على أنهم لا يقيمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم موالي. فنحن في الواقع الآن نسأل إخواننا العاتبين، نسألهم الآن: هل يستطيعون أن يأتوا لنا بدليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء أكانت قولية أو فعلية أو تقريرية، على أن الموالد كانت تقام في عهد رسول الله؟ هل أقام صلى الله عليه وسلم موالد لهجرته، لمولده، لأي مناسبة من المناسبات؟ هل أقام زوجات رسول الله وبنات رسول الله وأصحاب رسول الله الخاصين والعامين، هل أقاموا موالد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته؟ هل هم أو هل نحن أكثر منهم محبة وولاء ومودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنهم هم في الواقع القدوة الأولى والحسنى في أنهم رضوان الله عليهم أهل صدق ووفاء ومحبة صادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يستطيع إخواننا الذين يعتبون أو يقيمون هذه الموالد المبتدعة باتفاق وبإجماع المسلمين على أنها ليست في عصر رسول الله، ولا في عصر أصحابه، ولا في عصر التابعين، ولا في عصر تابع التابعين، وإنما جاءت متأخرة في القرون، في القرن السادس أو السابع أو نحو ذلك؟ فعلى كل حال وهذا يعني أنها بدعة، ولا يرد على ذلك بأن البدعة هي يعني بدعة حسنة وبدعة سيئة. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الابتداع والإحداث بصفة عامة وبطريق الزجر: إياكم ومحدثات الأمور. ما قال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور السيئة، بل قال: وإياكم محدثات الأمور. وفي نفس الأمر حينما نقول والله بأن هذه بدعة وبدعة حسنة ويجب علينا أن نأخذ بها، هذا يعني أننا نخون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه لم يبلغ الرسالة، وهو صلى الله عليه وسلم نشهد لله أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة. لم يكن من خير إلا دل الأمة عليه، ولم يكن من شر إلا حذرها عنه. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى القول بأن البدعة الحسنة يجب الأخذ بها، يعني يعني أن الدين فيه نقص وأن من جاء ببدعة حسنة فهو يكمل هذا الدين، أليس ذلك معارضا لقول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ اليوم أكملت لكم دينكم، هل الدين الكامل أو هل الدين الكامل يحتاج إلى ما يكمله؟ لا شك أن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بهذا الدين وأنعم علينا برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ رسالة ربه أبلغ بلاغ وأتمه. فنحن نقول لإخواننا يا إخواننا جزاكم الله خير، أنتم الآن تعتبون علينا ونحن نعتب عليكم في الأخذ بالابتداع، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إياكم ومحدثات الأمور، كل ذلك صادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيجب أن نتبع سنة رسول الله، يجب أن نأخذ بما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن نأخذ بما عليه أهل القرون الثلاثة حينما قال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ووالله في الواقع أننا والحمد لله نحب رسولنا صلى الله عليه وسلم محبة صادقة حقيقية ليست قشورا، وإنما هي لب المحبة، وهي اتباع سنته والدفاع عنها والتمسك بها ونشرها ونبذ ما يعارضها، حتى لو قيل بأن هذه سنة بأن هذه بدعة حسنة. فليس في الإسلام بدعة حسنة ولا بدعة سيئة، بل البدع كلها مرفوضة مهما كان، فالله سبحانه وتعالى هو المشرع ونحن المتبعون. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وهو من أكابر فقهاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث ويقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نعم كفانا الله سبحانه وتعالى هيأ لنا هذا الدين برسول قال عنه سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فيجب علينا أن نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه وما هو خلفائه الراشدين وسنة التابعين الذين قال صلى الله عليه وسلم عن الجميع خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. وبناء على هذا فنحن نقول لإخواننا العاتبين نحن نعتب عليكم، حفظكم الله وهداكم الله وفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، نحن نعتب عليكم بالأخذ ببدع لم يكن لها من الدين أي نصيب، لا إشارة لا نصا ولا مفهوما ولا إشارة ولا اقتضاء، بل يجب علينا أن نأخذ بسنة رسول الله وسنة أصحابه. فنحن والله لسنا أكثر محبة ولا ولاء ولا صدقا ولا وفاء لرسول الله ولسنته من أصحابه رضوان الله عليهم، ولم يكن منهم ما يكون منكم الآن. فعلينا أن نجتمع وأن نتبع سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم وأن ننبذ ما سواه، فهو صلى الله عليه وسلم جدير بالمحبة وجدير بالتقدير وجدير بالإجلال وجدير بالإيثار وجدير بالاقتداء، ولكن ذلك كله لا يعني أن نبتدع في سنته ما ليس منها، والله المستعان.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وجزاكم خيرا على هذا التوجيه المبارك. استأذنك في عرض أسئلة الإخوة يا شيخ والأخوات. هنا يا شيخ سؤال من أحد الإخوة يقول توفيت والدته وهي تملك منزلا بنته عن طريق صندوق التنمية العقاري وبعض ما ادخرته من مالها، يقول كانت قبل وفاتها رحمها الله تردد عند الحديث عن البيت بيتي ليس للبيع ومن احتاج يسكن به ويضحي لي منه، يقول هي لا تكتب ولا تقرأ، توفيت وهي لم تسدد للصندوق إذ عليه قرابة 100,000 ولم نسدد نحن حيث كانت نية الورثة بيع البيت بما عليه ثم أعفيت من القرض وبعد فك الرهن يرغب الورثة بالبيع. سؤاله يقول: هل يجوز بيعه وتوزيع قيمته على الورثة، أم يعتبر كلامها قبل وفاتها وصية يجب تنفيذها يا شيخ؟
والله الذي أرى أولا الذي أرى في هذا أن يجتمع الورثة أنفسهم ويتناقشون فيما يرونه أو فيما يرونه عن أمهم بأنها قالت كذا كذا، يعني هذا القول، وهل هذا يعتبر وقفا أو لا يعتبر وقفا. فإن أجازوا جميعا وقفيته فعلى كل فجزاهم الله خيرا. وهذا في الواقع تأكيد وتعيين وتفسير لقولها رحمة الله عليها. وإن كان ومن اعترض فله حق الاعتراض، ويمكن أن يعترض ولا يقبل كذلك اعتراضه إلا في المحكمة عن طريق القاضي نفسه لينظر وجه اعتراضه، إما أن يثبت هذا الاعتراض بما يدل على أنه جزء من التركة، أو أن يصرف النظر عن دعواه. فهذه من اختصاص المحكمة في حال عدم اتفاقهم على شيء معين.
أحسن الله إليكم علي الشيخ. هنا سؤال من أخينا أحمد المرشد يقول: ما هو القول الفصل المختصر في مسألة ثمانية الأوراق المالية، وهل عند فكها من الارتباط بالذهب أصبحت بلا ثمانية شرعا؟
أولا لا يخفى بأن التعامل بين الناس يجب أن يكون فيه ما فيه تقويم لسلعهم التي يبيعونها ويشترونها، وهذا التقويم هو الثمن. فالثمانية هي في الواقع هي عنصر ولب التعامل في البيع والشراء وفي العقود المالية المتعلقة بالحقوق المالية. في نفس الأمر ينظر الآن هل الثمنية أو هل الأثمان منحصرة في الذهب والفضة؟ أول ما نشأ التقويم كان على سبيل المقايضة. أعطيك جمل وتعطيني مثلا أربع أو خمس أو ست من الأشياء أو نحو ذلك على ما يعني على ما يقارب ثمنية الجمل ونحو ذلك. هذا كانت بالمقارضة، ثم تحولت إلى أن يكون هناك ثمنية وثمنية في الواقع. هذه الثمنية يعني ما يتم الاصطلاح عليها، فمضى وقت من الزمن التاريخي على أن الثمنية كانت قطعا من الملح، أو كانت قرون الفيلة، أو كانت جلود الثعابين أو نحو ذلك. يعني مجموعة يعني مجتمعات تصطلح على شيء معين ويكون هذا هو الثمن. ثم بعد ذلك تحول الأمر إلى أن كان الثمن هو الذهب والفضة. ثم تحول الأمر بعد ذلك في عصورنا المتأخرة إلى أن تكون الأوراق النقدية هي أو العملات الورقية أو الأوراق النقدية هي في الواقع الأثمان نفسه. فإذا الثمن يصدق على كل ما يصدر باعتباره ثمنا، سواء كان ما يصدر أمرا قانونيا من ولي الأمر، أو كان باعتبار الاصطلاح عليه من قبل المجتمعات الشعبية. فإذا الثمنية هي كل ما يصح أن يكون مقياسا للقيم، مستودعا للثروة، إبراء عاما للحقوق المتعلقة بالذمم. ما تم فيه هذه الخصائص الثلاثة يعتبر ثمنا، سواء أكان ذلك الثمن ثمنا في قيمته في ذاته قيمة ذاتية، أو كان ثمنا ليس في ذاته قيمة مادية، وإنما هو على طريق تقنينه من قبل ولي الأمر أو تقنينه من قبل الرأي العام. فهذه في الواقع هي الثمنية، وهذا ما علل به الكثير من المحققين من أهل العلم بأن علة جريان الربا في الأثمان هو الثمنية. فكل ما تم اعتباره ثمنا يجري فيه الربا بنوعيه: ربا الفضل وربا النسيئة ويعتبر له حكم ما للأثمان من ذهب أو فضة أو فلوس أو نحو ذلك من الأحكام. وهذا هو معنى الثمنية، فكل ما تحقق فيه التقويم يعتبر ثمنا. سواء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فهم أن يجعل من جلود الإبل أثمانا تقطع وتعتبر، وقد أشار على بعض أصحابه فلم يكن له من الاعتراض إلا خوف أن تفنى الإبل بهذه الطريقة، وإلا لم يكن منهم أن هذا غير جائز، بل الثمنية ما تم الاصطلاح على اعتباره.
أحسن الله إليكم علي الشيخ، جزاكم خيرا. انتقل اتصالات الأخ أحمد من موريتانيا، تفضل أخي أحمد.
الله.
عليكم السلام ورحمة الله،
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. بارك الله فيك، بارك الله في الشيخ معك
وفيك، تفضل.
عندنا السلام صلاة قيام الليل، بعد ما وجه صلاة قيام الليل والحق الركعة الثامنة اسمع الله الصبر.
تفضل أخي أحمد.
علي.
أخي أحمد أنت على الهواء، تفضل أسمعك أخي أحمد.
أريد أن أسأل عن صلاة قيام الليل. قيام الليل.
قيام الليل، نعم.
نعم نعم، هناك حديث قيام الليل 13 ركعة وأنا أجي 9 ركعات.
طيب أخي أحمد أنت تسأل عن عدد الركعات.
نعم نعم،
السنة في عدد الركعات في قيام الليل.
نعم، أريد أن أعرف إن كان
هل بالإمكان. نعم أخي أحمد.
نعم، أريد أن أعرف إن كان إذا قد أنجزت 8 ركعات وسمعت أذان الصبح.
ما طيب على كل حال، الأخت ريم من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي إيش الحكم يعني العمل في البنك، يعني هل الراتب اللي استلمه حلال أم حرام، يعني لأنه قالوا لي فيه ربا.
ما نوعية العمل أنت الذي تعملينه أخت ريم؟
محاسبة.
محاسبة في البنك أنت؟
إيه.
وهذا البنك ما نوعه، هل هو بنك ربوي ولا بنك إسلامي؟
ما أدري يا شيخ، يعني ما أعرف شلون هو بنك ربوي، يعني
طيب.
ما فيه
بيانات. طيب تسمعين توجيه الشيخ أختي ريم، شكرا لك، شكرا. طيب الأخ أبو جمانة من العراق، تفضل أبو جمانة.
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي.
كيف حالك يا أخي؟
الله يحييك.
الله يحفظك.
رسالة، كيف حالك يا أخي؟ أحبك في الله ورحم بالشيخ.
أحبك الله كما أحببت أحبائك.
برنامج الطيب. فقط أكتفي بسؤال أو سؤالين يا شيخ.
نعم تفضل.
يا شيخ، هل هناك كرامات لبعض الناس؟ هل هناك كرامات لبعض الناس بأن أناسا يدعون بأن لهم كرامات؟
نعم.
فهل تعتبر الكرامات فقط للأتقياء أم للأناس العاديين؟
هل تعتبر الكرامات لي؟ لمن؟
هل تعتبر الكرامات فقط للأتقياء؟ يا شيخ، أرى أناسا يدعون بأن لهم كرامات
للأذكياء،
الأتقياء ربما لا يصلون تماما.
نعم 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 نعم. طيب طيب،
يصلون تماما بل يستمعون الى الاغاني ويذهبون الى المرافق وغير ذلك يا شيخ،
ويدعون ان لهم كرامات. طيب واضح. السؤال الثاني ابا جمانه.
شكرا يا شيخ، شكرا.
شكرا لك، شكرا. طيب معالي الشيخ، الاخ احمد من موريتانيا سال عن السنه في عدد ركعات قيام الليل.
والله السنه في اولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، روت عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو روت عائشة عن فعل وعن تهجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يزيد عن 8 ركعات، ثم يأتي بالوتر الشفع والوتر. فعلى كل حال يعني فهذه، ولكن في الواقع على كل حال ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه صلى 8 ركعات وصلى أكثر من ذلك، فيصلي المتهجد ما يسر الله له أن يصلي. وإن اكتفى ب8 ركعات وقبلها ركعتين بدء الصلاة وفي النهاية يختمها بالشفع والوتر، فهذا في الواقع إن شاء الله تعالى منهج سليم، وهو غالب منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة التهجد.
أحسن الله إليكم علي الشيخ. الأخت ريم من السعودية سألت عن العمل في البنوك. شيخ،
العمل في البنوك، البنوك لا يخلو أمرها، إما أن تكون بنوك ربوية غرضها الأساسي وهدفها من نشاطها هو أخذ وإعطاء الفوائد الربوية. نعم. هذه لا تجوز وهي حرام في الواقع على كل حال، لأن العمل لديهم هو من نوع التعاون على الإثم والعدوان، طالما أن غرضهم وأن نشاطهم الأساسي هو أخذ الفائدة أو إعطاء الفائدة فهذا حرام، ومن ييسر أمرهم بذلك فهو متعاون معهم على الإثم والعدوان. وأما إذا كانت البنوك بنوك إسلامية كعلى كل حال يعني مجموعة من بنوكنا في بلادنا والحمد لله، وكذلك في الآن نوافذ وأقسام شرعية في البنوك نفسها، فمن يعمل في هذه البنوك الإسلامية أو في هذه النوافذ الإسلامية فعلى كل حال فإن شاء الله تعالى إن عمله مباح ولا تثريب عليه في ذلك إن شاء الله.
الحمد لله، حسن الله إليكم يا شيخ. الأخ أبو جمانة من العراق سأل عن الكرامات، يقول هل هناك كرامات لبعض الناس يا شيخ، أم هي يقول هناك من يدعي بأن لهم كرامات، هل هي مثلا للأتقياء أم للناس العاديين؟
أولا لا يخفى بأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير
سبحانه،
يقول للشيء كن فيكون
سبحانه،
والأمر فيما يتعلق بالكرامات وبالمعجزات.
نعم.
أما المعجزات فهي خاصة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي خاصة لأنبياء الله ورسله، خاصة لأنبياء الله ورسله. فموسى عليه السلام ألقى عصاه فإذا هي حية تسعى، وضرب بها البحر فإذا هو طرق وميادين، وضرب بها الحجر فانفجرت 12 عينا. وإبراهيم عليه السلام كذلك ألقي في النار فكانت بردا وسلاما عليه صلى الله عليه وسلم. وهكذا مجموعة من المعجزات، هذه جاءت كذلك ناقة صالح عليه السلام كذلك تعتبر معجزة، ناقة يعني تشرب الماء ماء البئر كله، وفي نفس الأمر في اليوم الثاني تغطي حاجة المجتمع الموجود كله من اللبن. لا شك أن هذه معجزة عظيمة، فهذه المعجزات لا تكون إلا لأنبياء الله ورسله تصديقا لهم على ما يقومون به من تبليغ رسالة ربهم. وأما الكرامات فالكرامات الغالب أن هي الكرامات لا تكون إلا لأتقياء الله وأوليائه والصالحين من عباده، وقد يكون مثل ذلك لبعض الفسقة ولبعض من وصفهم السائل جزاه الله خيرا بأنهم لا يصلون وعلى كل حال يعني ويأتون المراقص والفواحش ونحو ذلك، فهذه ليست كرامة وإنما هي ابتلاء أو تسليط أو استخدام من الشيطان لهم في إغواء عباد الله وفتنتهم. فينبغي أن نفرق، إذا جاءت الكرامة الشيء الذي فيه شيء من الغرابة،
نعم،
إذا جاء من رجل صالح فهذه كرامة من الله سبحانه وتعالى له، وإذا جاءت من فاسق فليست من الله وإنما هي من الشيطان ليفتن به الذين آمنوا ويعطيهم قوة اعتقاد على أن من تصدر منه هذه الأشياء فهو محل اعتبار ومحل اقتداء ومحل اعتراف بفضله وقيمته. فهذه في الواقع يجب أن ننظر من تصدر منه هذه الكرامات، فإن كان تقيا فمن الله هذه الكرامة، وإن كان فاسقا فليست كرامة وإنما هي ابتلاء والعياذ بالله.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. الأخ مشعل من السعودية، تفضل أخي مشعل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله وبركاته.
يا شيخ
الله يحفظك ويجزاك خير.
تفضل كل شيء.
فيها حرمه معالجه تمسك شد الرجل الله يكرمك وتزيدني فيها وكذا التمرخه تدهن الرجل وتعلمك اللي فيك تقول فيك كذا وكذا وتدعي انها دكتوره.
ماذا تفعل اخي مشعل؟ هي
تمسك الرجل كبد الرجل تدهنها.
نعم.
تدهنها فاز بنيفيا.
نعم.
رجل وتعلم تقول فيك كذا وكذا المرض فيك كذا وديلتها وكذا وكذا.
أها.
تعلم باللي فيك.
بالمرض الذي تشكو منه.
وانت بدون تكلم ما تجيها.
أنت تسأل عن طيب يعني أنت هل في نفسك شيء منها مثلا أخي مشعل؟
لا لا كنا سرع عليها من الدينة.
أها وتسأل عن حكم الذهاب لها مثلا؟
إيه الذهاب وش صفاتها المرأة هذه؟
طيب طيب تسمع على كل حال توجيه شيخ. شكرا لك أخي مشعل. شكرا. الأخ محمد من السودان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي محمد.
بركاته.
جزاكم الله كل الخير إن شاء الله.
وإياك وإياك. تفضل أخي محمد.
أنا بستفسر.
نعم.
بيجي من العمل نهاية اليوم كده مع نهاية الدوام بكون تعبان شوية.
نعم.
البيت بعيد من الجامع شوية.
نعم.
بحل لي إنه أنا أصلي في البيت ولا لازم أمشي الجامع؟
صلاة يعني العصر تسأل عن عصر أنت؟
لا العصر بصليهم في العمل والظهر بصليهم في العمل. أه. المغرب.
المغرب. البيت بعيد عن الجامع يعني ما تستطيع مثلا الوصول لها أو
يعني زي كيلو كده هنا إلا أمشي بالسيارة.
أها طيب واضح. بقي شيء أخي محمد؟
لا لا شكرا جزيلا.
شكرا لك. شكرا. الأخت منادى من السعودية تفضلي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
السلام
الله.
السلام ورحمة الله.
تفضلي يا منادى.
عندي سؤالين.
الأول
يا شيخ أنا كنت حامل في الشهر الثالث اليوم يا شيخ يعني اجهد نزل يا شيخ معي نزيف كثير من يعني يمكن 4 ساعات متواصلة.
نعم.
لا انا شيخ عملت عملية اجهد فما ادري يا شيخ يعني لما الدكتورة طلعت الجنين كانت شهرين.
نعم اللي هو عمر الجنين يعني؟
نعم يا شيخ.
عمر الجنين تقولين قالت بشهرين؟
اي قالت شهرين بس على الحساب الاول كان 3 اشهر.
وسقط؟
اي نعم سقط يا شيخ.
معي نزيف يعني.
تسأل عن الدم.
نعم تسألين انت عن الدم الان.
لا أسأل الشيخ عن الصلاة.
عن الصلاة هل تصلين أو لا؟ نعم هو. أيوة
الشيخ هل أصلي الآن ما صليت من الفجر فهل أنا أقضي جميع الصلوات وأصلي؟
صحيح واضح. والسؤال الثاني.
السؤال الثاني شيخ تكلمت هل النجاسة إذا جفت بول الصبي يعني مثلا 4 سنوات هل إذا جفت؟
نعم.
يعني شيخ مثلا جات على بطانية أو على فرشة.
نعم.
هل حكمها شيخ ولا؟
طيب.
يعني ما زالت.
واضح واضح. شكرا لك يا أختي أم ندى. الأخت مبكر من ليبيا تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي مبلغ أعطيته الشخص دين.
نعم.
هل عليه زكاة؟
أعطيتيه لشخص لماذا أعطيتيه يعني تجارة ولا قرض ولا ماذا؟
دين هو قضى مني دين.
طيب. ولم يرجع يعني؟
لم يرجعه وحال عليه الحول هل أزكي عليه؟
لا هل هو؟
اسمعي أختي أم بكر يعني الاتفاق. نعم. بينكما كان مثلا خلال متى يرجع المبلغ؟
هو كان يرجع قبل الحول بس هو فات الموعد يعني وأجلت لمدة أخرى.
طيب يعني وهو الآن حالته هل هو قادر أم غير قادر على السداد؟
غير قادر.
غير قادر على السداد
يعني معسر.
معسر نعم.
طيب السؤال الثاني شيخ.
نعم.
ما حكم التيمم بالحجر؟
حكم التيمم بالحجر؟
أيوة.
طيب
السؤال الثالث شيخ عندنا في ليبيا لما يموت الزوجة قبل الإحداث تختفل هل هذا من واجبات الإحداث يعني؟
نعم
قبل الإحداث ولا قبل انتهاء العدة؟
قبل الإحداث قبل ولا قبل انتهاء العدة؟
لا لا قبل الإحداث.
قبل الإحداث قبل أن تبدأ
الإحداث ما بعد.
ما حكم
لا هي تقصد بعد موته تقول بعد الموت يعني. طيب أختي أم بكر بقي شيء؟
ما حكم النوم على البطن يا شيخ؟
النوم على البطن. طيب شكرا لك.
كيف تكون الصلاة في السيارة؟
الصلاة في السيارة؟
إذا رفض الشخص القائد التوقف.
طيب طيب لما يستطيع التوقف زين.
سؤال أخير. الكثير من الناس يتحججون بأن المرأة كانت تمرض الرجال في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
يتحججون بأن المرأة
تمرض الرجال في المعارك.
تمرض الرجال في المعارك. طيب.
الجرحى. فكيف نمرض نحن الآن في العيادات وفي المستشفيات؟
طيب طيب واضح واضح. شكرا لك يا أم بكر. شكرا. أبو نور من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام
عليكم. أقول مثلا حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع.
نعم.
هل هذا نذر؟ وإذا كان نذر هل الرسول ينهى عن النذر ويأتيه؟
نعم. طيب طيب واضح. شكرا لك يا أبو نور. طيب معالي الشيخ الأخ مشعل من السعودية سأل عن هذه المرأة التي تعالج يقول تقوم بتدريك القدم ثم تقوم بدهنها ثم تقول علاج كذا وكذا.
يعني في الواقع فيه مجموعة كبيرة من أطباء من الأطباء الشعبيين المؤتمنين على على عقائدهم يرون بأن القدم نفسه فيه مواضع يعني مواضع متعددة وكل موضع حينما تغمزه يرمز إلى جزء من البدن فيرمز مثلا إلى الكبد إلى الكلى إلى الرئة إلى القلب إلى يعني مجموعة كذا فعلى كل حال يعني هذا يكاد يكون محل اعتبار ولا يعتبر من التكهنات أو من الأشياء اللي ذا وفي نفس الأمر جرب مجموعة من المرضى حينما يكون يغمز أو يهمز جانب من القدم يقول الآن أنت تحس بكذاك تحس بكبدك تحس بكذا فيقول نعم فهذا يحتمل ولهذا بعض من الأطباء الشعبيين ومن الأطباء المعترفين بالطب الشعبي يرون أن القدم أشبه ما تكون بكنترول للجسد فإذا كان من هذا النوع فهذا لا يعتبر من الشعوذة ولا من الدجل وإنما هو يعتبر من الطب الشعبي أو من الطب الذي يعبر عنه بأنه الطب البديل أو الطب القرين فهذا يعني لا بأس به أما إذا كان فيه على كل حال أشياء محل استغراب فعلى كل حال الإنسان الله سبحانه وتعالى أعطاه عقل وهذا العقل يستطيع به أن يدرك الخير من الشر والضرر من غيره فعلى كل حال لا بد للإنسان يستخدم عقله في مثل هذا الشيء فلا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال إجابة يعني غير هذه الإجابة العامة لأن كل قضية لها في الواقع وضعها ولها أحوالها وتصرفها
أحسن الله إليكم على الشيخ وهذه الإجابة العامة الشافية وكافية بوركتم يا شيخ الأخ محمد من السودان يقول يأتي من الدوام وهو منهك ومتعب هل له أن يصلي في بيته يا شيخ المسجد يبعد كيلو عنه بالنسبة للمغرب
والله في الواقع على كل طالما عن سيارته عند بيته والحمد لله يستطيع قبل أن إذا كان وصوله إلى بيته وقد أذن المؤذن يستطيع أن يمر المسجد ويصلي ثم يأتي إلى بيته ويصلي ويأخذ أسباب راحته من نوم وأكل ونحو ذلك فعلى كل حال حق الله أولى وأوفى وأجدر بالإتمام
نعم أحسن الله عليكم الشيخ أختم ندى من السعودية تقول كانت حاملا وكانت حسب حساباتها أنها في الشهر الثالث أجهضت ونزل منها دم تقول بأن الطبيبة تقول بأن عمر الجنين هو في الشهر الثاني هل تصلي يا شيخ؟
هذه أولا سواء أكانت في الشهر الثالث أو الثاني إذا كان الجنين لم يتخلق وإنما هو مضغة فهذه المضغة إذا سقطت ليس للدم التابع لسقوطها ليس له حكم النفاس ولا حكم الحيض وإنما لهذا الدم حكم الاستحاضة يعني دم فساد ودم الفساد المرأة التي يخرج منها هذا الدم لا تترك الصلاة ولا الصوم ولا جميع التكاليف الشرعية لأن ترك ذلك لا يكون إلا بسبب الحيض أو بسبب النفاس وليس هذا حيضا ولا نفاس
والتخلق يا شيخ متى يكون؟
التخلق يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال 40 يوما نطفة و40 يوما علقة و40 يوما مضغة ثم بعد 4 أشهر يعني 40 120 يوم و120 يوم على 3 4 أشهر بعد ذلك يتخلق وتنفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد
أحسن الله إليكم إذا سواء كان الشهر الثاني أو الثالث
نعم المهم أنه إذا لم يتخلق فالدم الذي يخرج عقبه دم فساد
أحسن الله إليكم يا شيخ سؤاله الثاني عن النجاسة نجاسة تقول بول الصبي 4 سنوات إذا كان على فراشه مثلا يا شيخ وجف هل
إذا طالما أنه جاف فلا بأس من على كل حال يعني يجلس عليه أو مسه بالرجل أو كان شيء من هذا يعني المشي عليه لا بأس بذلك طالما أنه جاف وأما إذا كان بلل فعلى كل فسواء كان صغيرا أو كبيرا فهو نجس.
أحسن الله إليكم. الأخ الأخت أم بكر من ليبيا أقرضت شخصا مبلغا من المال، هو معسر الآن وقد حال عليه الحول.
والله طالما أنه معسر لا يستطيع دفع هذا المبلغ فلا زكاة على هذا المال حتى تقبضه ويمضي على قبضها إياه سنة.
نحاول. أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني عن التيمم على الحجر.
ما يصح، الله سبحانه وتعالى قال فامسحوا برؤوسكم فتيمموا صعيدا طيبا، فتيمموا صعيدا طيبا. نعم. والصعيد الطيب هو التراب الذي يطير له الغبار.
نعم أحسن الله إليكم. نعم. سؤالها الثالث يا شيخ، تقول عندهم في ليبيا إذا توفي الزوج تقول قبل الإحداد تغتسل، متى يبدأ الإحداد؟
أول معنى القول قبل الإحداد هذا. نعم. تعبير مو صحيح.
نعم.
لأن الإحداد يبدأ من زهوق نفس الزوج.
نعم.
فعلى كل حال يعني فلا يبدأ الإحداد قبل موت الزوج،
أو أن تحدد بعده مثلا.
إيه. فلعلها إما أن تقول هل يعني إذا قاربت أو إذا كان آخر يوم من الإحداد هل يجب علي أن أغتسل، لعل هذا سؤالها. نعم. أو أنها تغتسل تقول إذا بدأت في الإحداد بعد وفاة الزوج هل أغتسل.
نعم.
لم يرد من ذلك، لا أعرف في ذلك أصل ولا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وإنما الإحداد هو في الواقع على كل حال الشعور بالحزن والانكسار وفراق هذا الذي هو شريك حياتها. في نفس الأمر يعني يجب عليها أن يعني أن تتصف بصفة الخشونة والتقشف والبعد عن الزينة وعدم الخروج من بيتها إلا لحاجة لا يستطيع أحد قضاءها إلا هي.
نعم. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. سؤالها الرابع عن النوم على البطن يا شيخ.
ما والله ما يظهر لي فيه بأس إن شاء الله.
نعم الحمد لله. أحسن الله إليكم. والصلاة في السيارة يا شيخ.
والصلاة في السيارة إذا كانت تقوى الله ما استطعتم صلي قائما.
نعم.
فإن لم تستطع فجالسا، فتستطيع هي طالما أنها في السيارة وسائق السيارة كما قالت لا يعني يسمع لرأيها ولا لرغبتها وإنما هو مستمر وتخشى فوات الوقت، فتصلي وهي جالسة وتومئ بركوعها وسجودها، ويكون الإيماء بسجودها أكثر انحناء من الإيماء بركوعها.
أحسن الله إليكم علي الشيخ. سؤالها الأخير تقول هناك من يتحجج بأن النساء كنا يمرضن الرجال في المعارك أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، فكيف يرفض أن تمرض المرأة الرجال في العيادات؟
والله في الواقع على كل حال ليس هناك رفض في أن تكون المرأة ممرضة.
نعم.
لكن ينبغي أن تكون ممرضة لأخواتها من النساء المريضات.
نعم.
الحمد لله المستشفيات الآن فيها أقسام رجال وأقسام نساء، كونها تكون ممرضة وتكون في قسم النساء هذا أستر لها وأبعد من أن تكون معرضة لنفسها للفتنة والافتتان.
جزيتم خيرا معالي الشيخ. الأخ أبو نور سأل عن قوله صلى الله عليه وسلم لأن بقيت إلى قابل، يقول هل هذا نذر؟
لا ليس نذر وإنما هو وعد.
نعم.
ووعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يصوم يوما قبل يوم عاشوراء أو بعده، ووجه صلى الله عليه وسلم صوموا يوما قبله أو يوما بعده خالفوا اليهود.
نعم أحسن عليكم الشيخ. هنا سؤال من إحدى الأخوات تقول ما معنى الدعاء للميت اللهم جافي الأرض عن جنبيه، هل له أصل هذا الدعاء؟
لا والله ما له أرض، ما له أصل. إيش معنى جافي الأرض؟ هو في الأرض.
في الأرض. نعم.
هو في الأرض. هذا الدعاء ما يعني ليس لا لا يظهر لي أن له أصل ولا اعتبار ولا قيمة ولا معنى.
أحسن الله عليكم.
فهو في الأرض قطعا.
نعم أحسن.
لكن اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ممكن. نعم. أن يكون هذا الدعاء جيد.
نعم.
ويدعو به أهل الصلاح.
أحسن الله عليكم الشيخ. هنا سؤال آخر عن الولادة الطبيعية للمرأة، هل تؤجر عليها وهل تخفف من ذنوبها؟
إن شاء الله تعالى أي والله تؤجر. الله سبحانه وتعالى ذكر بأن حمله وفصال بأن الله سبحانه وتعالى يعني بأن المرأة لها أو الأم لها حق البر والصلة لأنها حملته كذا ووضعته وقامت بتربيته وقامت على يعني وأجهدت نفسها في سبيل إسعاده، لا شك أن لها أجر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال بر أمك بر أباك، فلا شك أن تأكيد وتكرار البر للأم يدل على أن الأم ذات حق كبير على ولدها.
أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا. هنا إحدى الأخوات سألت عن حكم التصوير، تقول والاحتفاظ بالصور للذكرى يا شيخ.
والله في الواقع على كل حال التصوير هذا الذي يظهر لي أنه ليس هو التصوير الذي جاء النهي عنه، فالتصوير الذي جاء النهي عنه هو ما كان بفعل اليد، يد إما أن يكون مع المصور ريشة ومعه كذلك يعني مجموعة من الأحبرة أحمر وأصفر وأخضر وكذا وإلى آخره، ويقوم بالتصوير ويقوم بالتضليل ونحو ذلك، أو أن يكون معه من نوع العجائن التي ممكن أن يضع منها تماثيل أو كذلك عن طريق جبسه ونحو ذلك، هذا لا شك أن هذا تصوير جاء النهي عنه، ولعن الله وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، ويوم القيامة يؤتى بالمصور وما صوره فيطلب منه أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ، وإنما هذا على سبيل التحدي وعلى سبيل ظهور أنه مستحق للعقوبة من الله سبحانه وتعالى. وأما التصوير الفوتوغرافي فلا يظهر أنه من هذا النوع لأنه حبس ظل. الآن نحن الآن في القناة وهذه صورنا الآن موجودة، ويعني ونحن الآن نتكلم صور دقيقة هي في الواقع صور لحقيقتنا، فهل هذا حرام؟ كذلك الإنسان وهو أمام المرآة، كذلك الإنسان وهو أمام الماء بعد كذلك نفس الشيء تظهر صورته، فهذا كله ما هو إلا نوع من حبس الظل ولا يظهر أن فيه شيء إن شاء الله.
حمزة، والاحتفاظ بها يا شيخ؟
والله الاحتفاظ بها قد يكون فيه سبب من أسباب الاحتفاظ بأسباب الحزن، لا سيما إذا مات صاحب هذه الصور، فهذا يعني أن تجدد الحزن يتجدد بالنظر إلى هذه الصور. فعلى كل حال فينبغي للإنسان أن يرضى بقدر الله وأن يبعد منه وأن يبعد عن نفسه ما منه التسخط ونحو ذلك.
الحمد لله، أحسن الله إليكم يا شيخ. هنا أم مهدي يا شيخ تقول: معالي الشيخ، أبي تركنا منذ 26 سنة، وطلق أمي ولا ينفق علينا أنا وأخواتي، ولا يسأل عنا، ماذا يجب علينا أن نفعل؟
والله على كل حال الحمد لله، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم وهو المتكفل برزقهم، فليس المتكفل الأب ولا الأم ولا كذا، لكن صحيح أنه يجب عليه، وإذا ترك الواجب فهو في الواقع مؤاخذ بتركه ما وجب عليه. لكن قول الأخت لنا 26 سنة ما يعني تركنا، بل ترككم، بل على كل حال الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم وهو الذي يتكفل بكم. ونحن نسأل الأخت العزيزة، هل 26 العام وأبوها يعني تاركهم وبعيد عنهم وكذا، ماذا كانوا أليسوا يأكلون ويشربون ويلبسون ويسكنون؟ من أين؟ من الله سبحانه وتعالى، فرزقهم على ربهم ليس رزقهم على وليهم، سواء كان أباهم أو ابنهم أو نحو ذلك. ولكن لا شك أن من كان عليه واجب وترك أداءه فلا شك أنه معاقب على ترك الواجب عليه.
نعم، أحسن الله إليكم يا شيخ، جزاكم خيرا. هنا سؤال شيخ من أحد الإخوة يسأل، يقول: عند الطواف شيخ، وعند الفراغ من الطواف، عندما أكون بمحاذاة الحجر الأسود هل أكبر؟
نعم، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كبر بعد انتهائه من طوافه.
نعم،
وهذا على سبيل السنة وليس على سبيل الوجوب.
نعم، أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا. هنا إحدى الأخوات تقول: نذرت بأن أقوم بعمل ماء سبيل من بيتي، وفعلا قمت بذلك من بيتي، وبعد مرور أكثر من سنة لم أستطع الاستمرار في تعبئة الماء، فماذا أفعل؟
الحمد لله، طالما أنها قامت بالعمل وقتا ما، هي لم تقل مدة حياتي،
نعم،
وإنما قالت أعمل وقد عملت، فالحمد لله بريئة ذمتها وتعتبر قد أوفت نذر، قد وفت بنذرها.
نعم، الحمد لله رب العالمين. هنا يسأل عن حكم كشف المرأة لقدمها في الصلاة، يقول: وإذا نهيتها عن هذا الفعل لا تنتهي.
الذي عليه أولا لا يخفى بأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بستر العورة، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، وعورة المرأة حسب ما أخذ به جمع كبير من المسلمين من علماء المسلمين أن المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، فمن عورتها يديها لا بد أن تغطيهما، رجليها لا بد أن تغطيهما، رأسها تغطيه، إلا وجهها في الصلاة، فإن كانت بحضرة أجانب تعين عليها أن تغطي كامل جسدها وهي تصلي.
نعم الحمد لله، أحسن الله إليكم. هنا يا شيخ الأخت راشد سألت عن حكم تركيب الرموش وتقول وتكون مؤقتة.
لا يخفى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواصلة هي التي تصل شعرها الطبيعي بشعر صناعي، والرموش أليست شعر؟
بلى
شعر.
نعم.
طيب حينما تصله برموش صناعية ألا تعتبر واصلة؟
نعم.
ماذا قال صلى الله عليه وسلم في الواصلة؟ لعن الله الواصلة. فإذا نقول لأختنا هذا لا يجوز، ومن يفعله من أخواتنا فقد استوجب لعنة رسول الله، لعنة الله سبحانه وتعالى الذي ذكرها صلى الله عليه وسلم عن الواصلة والمستوصلة.
نعم أحسن الله إليكم على الشيخ. هنا إحدى الأخوات تقول إذا كان الزوج يقضي كل وقته على التلفاز والزوجة لا تريد مشاهدة الأفلام، هل يجوز لها أن تشتغل أو بأي شيء في غرفة أخرى وتترك زوجها؟
نعم يجوز لها ذلك، لأن زوجها ليس إليها وإنما هو إلى هذه الأفلام.
نعم.
وطالما أنها بهذه الحال من الصلاح والتقى والبعد عن الشبهات فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يثيبها على ذلك، وكونها تشتغل تستطيع تقول والله يا أبو فلان إلى منك خلصت من خمات سيرك هذه ومنها مسلسلاتك الفاسدة هذه كلها، فأنا جاهزة لك في غرفتي، وإن أردت لي فنادني وأنا آتيك في الحال. فعلك، وأما ما دمت صادا عني بهذه الأمور فأنا كذلك سأشتغل بما ينفعني في حياة الدنيا وفي الآخرة.
أحسن الله إليكم علي الشيخ. أختنا سارة سألت عن سجدة الشكر بعد كل صلاة والدعاء بها، تقول هل تجوز؟
والله على كل حال هذا يعني نخشى أن يكون ذلك بدعة.
نعم.
لكن سجدة الشكر تكون عند تجدد النعم، فمثلا نجحت في اختبارها تسجد، مثلا وجدت وظيفة تسجد لله سبحانه وتعالى، مثلا قدم حبيبها أو قدم ولدها أو شفي مريضها فتسجد لله سبحانه وتعالى. يعني سجدة الشكر تكون عند تجدد النعم، أما أن تجعل هذا عادة فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هل كان صلى الله عليه وسلم يسجد كلما فرغ من الصلاة سجدة شكر؟ لم يروى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنا في رسول الله أسوة حسنة
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. الشيخ الأخ أكرم عوض يقول كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس خير إلى أن قال ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وحديث خالط الناس واصبر على أذاهم؟
هذا في الواقع ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار أخرى تدل على أن الانعزال عن الناس يكون في حال الفتن التي يخشى أو يخشى المرء على نفسه من التأثر بها، فكونه ينعزل عن الناس ويبتعد عنهم وعن أخبارهم وعن أحوال هذه الفتن لا شك أن هذا نوع من العصمة. وأما إذا كان قادر على التوجيه وعلى الدعوة وعلى التبصير للناس فيما هم فيه من فتن، فيما هم فيه من مشاكل، فيما هم فيه من شبه وشبهات، إذا كان قادر على البيان والتوضيح فلا يجوز له أن ينعزل عن الناس، بل يجب عليه أن يدعو. لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، الناس كانوا في حال من الأخلاق السيئة من ظلم وتعدي وتعسف وكذا وكذا إلى آخره وعبادة غير الله، وكان منه صلى الله عليه وسلم الجهد المشكور في سبيل الدعوة إلى الله والتبصير والتوجيه ولم ينعزل في شعب من الشعب.
أحسن الله إليكم يا شيخ. هنا إحدى الأخوات تقول: ما حكم قول سأنجح، وهل هي من باب تعليق الدعاء بالمشيئة؟
والله كلمة سأنجح فقط، الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فلا بد أن يكون مع سأنجح إن شاء الله.
نعم حسنا.
هذه فعلى كل حال يعني فيجب علينا دائما وأبدا أن نقرن بأعمالنا المستقبلية مشيئة الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله عليكم الشيخ. تقريبا الدقيقة الأخيرة، أختنا المها محمد تقول: السلام عليكم معالي الشيخ، عندنا جار يقول بأنه عنده شعر من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم من رأسه ولحيته، ويعرضها للناس دون مقابل لمشاهدتها.
الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا دجال ومشعوذ وفاتن لعباد الله، فشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يبقى وقد مضى له قرابة 1500 عام؟ هذا على كل حال من الأشياء المستغربة. فعلى كل حال فيجب أن نقف من هذا. ثم على كل حال يعني هذه الأشياء الآن كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان مثلا موجود على افتراض، ماذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه رضوان الله عليهم ولم يكن منهم اكتفاء به بمشاهدته دون الرجوع إلى الله ودون التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة من صلاة وصيام وصدقة وذكر ونحو ذلك، بل يجب علينا أن نتعلق بالله وحده. فالله سبحانه وتعالى يقول: إنك ميت وإنهم ميتون. وهذا الشعر قد انفصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو شعر ميت. فعلى كل حال يعني هل هذا طيب؟ لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وقال صلى الله عليه وسلم: إننا معشر الأنبياء لا تأكل أجسادنا الأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهل هذا يعني وجسده باقي لم تأكله الأرض، هل هذا يعني أن نتبرك بذلك؟ يجب علينا أن نتعلق بالله سبحانه وتعالى، وأن نعرف أن الله وحده دون غيره هو المانع المعطي، وهو النافع الضار، وهو ربنا ونحن عبيده. علينا أن نتقرب إليه، علينا أن نعرف أنه معنا في خلوتنا وفي جلوتنا وفي سرنا وفي علننا، عليم بذات الصدور، معنا المعية اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى في كل مكان وفي كل زمان. هذا الذي يجب علينا معشر عباد الله. أما أن نتعلق بأشجار بأحجار بشعر بكذا بكذا إلى آخره، فهذا في الواقع مناقض أو مناف لكمال للإيمان أو لكمال الإيمان. فعلينا أن نحسن عقيدتنا في ربنا، فالله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، وهو سبحانه وتعالى الحي القيوم القادر على كل شيء في كل زمان ومكان، لا يحده حد ولا يحيطه حد معين في قدرته سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم على الشيخ وجزاكم خيرا. أيضا مشاهدي الكرام، بنهاية هذه الإجابة تنتهي هذه الحلقة. أجزل الشكر وأوفاه بعد شكر الله سبحانه وتعالى لمعالي الوالد العلامة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع. شكر الله لكم معالي الشيخ.
وشكر الله لكم وبارك فيكم، ونستودع إخواننا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن استمع القول وأخذ بإحسنه.
اللهم أمين. وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام، شكرا للزملاء، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.